بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر عد الآية في الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في عد الآية في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في عد الآية في الصلاة النخعي وابن أبي مليكة وابو عبد الرحمن وطاووس والمغيرة بن حكيم والشعبي ومحمد بن سيرين والشافعي وأحمد وابو ثور، وحكى إباحة ذلك وحكي إباحة ذلك عن مالك وابن أبي ليلى والثوري. واحتج أبو ثور بين النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه قال: أقل ما يكون ثلاث تسبيحات، ولا يكون ذلك إلا بعده. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد. وكان النعمان يكره عد الآية في الصلاة ويكره عد التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.
إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. كان مثلا يكون رجل تلتبس عليه دائما صورة قل يا أيها الكافرون، فلعله يزيد في ذلك أو ينقص، فعلم ذلك بالعد، فصار يعد آيتي إذا قرأ في الصلاة يعدها عدا حتى لا يزيد على هذه الآية، فلا بأس. كذلك مثلا إنسان مثلا في تكبيرات العيدين، فيعد السبع تكبيرات في الركعة الأولى والخمس تكبيرات في الركعة الثانية حتى يلتبس عليه، لا بأس. نعم، فهذه من جنس الحركة التي إذا فعل الإنسان محتاجا إليها فلا بأس بها. نعم.
قال: ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقال الطائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي ومكحول وأحمد بن حنبل. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر أنه في صلاته فسدت على المصلي صلاته. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا ملاح بن وكيع قال حدثنا الوليد
يعني
بن
مسلم. أما العاطس فأحمد الله عز وجل في نفسه، لكن هل يجوز أن تشمته وأنت في الصلاة تقول يرحمك الله؟ إذا هو حمد الله تقول يرحمك الله؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. لكن إذا قاله الإنسان جاهلا منه فلا تبطل صلاته، لحديث معاوية بن حكم السلمي كما عند مسلم. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة وساق سنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما يقول: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد. وعلى هذا مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
نعم.
قال: ذكر الخشوع في الصلاة. قال الله جل ذكره: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروينا عن ابن سيرين أنه قال:
لكن مدع الجهر هنا العاطس في الصلاة يجهر بالحمد، لعله يعني يقصد أنه يحمد العجل ولا يحمد في قلبه، يعني يقصد بالجهر هنا أنه يحمد الله بلسانه ولا يحمده بقلبه، يقتصر على هذا. نعم، وهذا هو الصحيح. أما إذا أنه يجهر يعني يرفع صوته، فإن المأموم لا يرفع صوته ولا الإمام في مثل هذا يرفع صوته بشيء من هذا. نعم.
قال وروينا عن ابن سيرين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى بصره.
ومن هذا الباب قال العلماء: إذا كان هناك ذكر له سبب فلا بأس به في الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث وكذا حمد الله عز وجل، فهذا مسبب يحمد. كذلك النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من النار. فإذا ذكر الإنسان في الصلاة ذكر مسببا ديك مثلا، والإنسان في صلاة صاح، فلو أنه سأل الله من فضله لا بأس. حتى إن بعض العلم يرى أن الإنسان لو كان يصلي نافلة وأذن المؤذن أن له أن يجيب المؤذن وهو في صلاته، فإذا كان هناك ذكر مسبب فلا بأس بذلك. نعم.
قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خاشعون خائفون ساكنون. قال حدثنا علان بن المغيرة وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقال قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال الأوزاعي: وسئل عن الخشوع في الصلاة قال: غض البصر وخفض الجناح الجناح ولين القلب وهو الحزن. وقال مسلم بن يسار والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ينظر إلى موضع سجوده. قال أبو بكر: والنظر إلى موضع السجود أسلم وأحرى ألا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته. وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك، فإنه قال: أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في صلاتهم. وقال: ليس ذلك من أمر الناس، وهو شيء أحدث وصنعة صنعها الناس، وذلك عندي مستنكر، ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه وصفح بخده قليلا ما لم يلتفت في صلاته. قال أبو بكر: وهذه غفلة منه. استحب مد
فإن قال أكره ما
فإنه قال غير وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك رحمه الله، فإنه قال: أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في صلاتهم. وقال: ليس ذلك من أمر الناس، وهو شيء أحدث وصنعة صنعها الناس، وذلك عندي مستنكر، ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه وصفح بخده قليلا ما لم يلتفت في صلاته.
نعم، قال أبو بكر قول مالك. نعم،
قال أبو بكر رحمه الله: وهذه غفلة منه. استحب ما كرهه أهل العلم، وكره ما استحبوه مما هو أسلم للمصلي. ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال بعضهم: إن لم يستطع ذلك غمض عينيه. كان الحسن يقول: يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم يستطع فليغمض عينيه. وقال ابن سيرين: كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه، وكره بعضهم تغميض العينين في الصلاة. وممن كره ذلك مجاهد وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: ليس ذلك من هدي الصلاة.
نعم.
قال ذكر
ابن المنذر هنا رحمه الله لما أنكر على الإمام مالك هنا أنكر عليه بنص ورد أم بماذا؟ يعني هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في محل سجوده؟ ما ذكر ابن المنذر نصا في هذا، إنما أنكر ابن المنذر على الإمام مالك هنا بماذا؟ بما عليه أهل العلم، بما عليه عامة أهل العلم. يقول: وهذه من الإمام مالك رحمه الله غفلة. استحب ما كرهه أهل العلم، وهو يقول: وصفح بخديه قليلا ما لم يلتفت في صلاته، وكره ما استحبه ما هو أسلم المصلي وهو النظر في محل السجود. فهذا دليل على أن المسألة إذا ما كان فيها نص يعني قاطع في هذا، ولكن عامة أهل العلم إذا كانوا على فهم معين أننا نخرج عن هذا الفهم. وإن كان كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة النظر أمامه ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه أن هذا له وجه في السنة، فقد جاء أن في الحديث الصحيح أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، ولا شك أن هذا لا يكون إلا بنظر المصلي أمامه حتى يعرف أن الإمام تضطرب لحيته أم لا. كذلك أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنخامة في القبلة فلا بأس لو نظر، لكن جمع القلب على الخشوع بالنظر في محل السجود هو الأسلم، لكن يباح يجوز للإنسان لو نظر أمامه، والممنوع هو رفع الأبصار إلى السماء، ولهذا نهى النبي عن هذه الصفة أن يرفع بصره إلى السماء، وقال أن تخطف أبصارهم، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك، فدل هذا على إباحة النظر إلى الأمام، لكن المستحب والأفضل والأكمل الذي تتم الذي يجمع الخشوع على القلب وأن الإنسان ينظر في محل سجوده، لأن هذا يقلل الشواغل. أنا لو نظرت الآن أمامي سأرى هذا الأخ وأرى هذا المكان وأرى، لكن لو نظرت في محل السجود قل الانشغال، لأن البصر يوسع ويضيق، يوسع الانشغال ويضيق الإيه الانشغال. فعلى هذا عامة أهل العلم قال هنا رحمه الله، وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك. ثم قال: ودي غفلة منه، استحب ما كرهها أهل العلم وكره ما استحبوه. نعم. فهذا دليل على أن الإنسان يتقيد بفهم العلماء، وأنه ينكر عليه على الإنسان إذا لم يكن دليل، ينكر على الإنسان إذا خالف طريقة العلماء وفهم العلماء، ينكر عليه ويقال لم يفعله أحد من أهل العلم. نعم. من تغمد العينين؟ الأصل الكراهة، تغمد العينين أصل الكراهة، لكن هو هنا قال أن بعض العلم يعني يرى أنه لو كان يؤدي إلى انشغاله فيغمض عينيه، ولكن لا أعلم لذلك دليلا في السنة، بل في السنة ما يخالف ذلك، في السنة ما يخالف ذلك، وهو ما جاء عند البخاري لما قال فما زالت تصاويره تعرض عليه، ثم أمر بأنباجانية أبي جامن بهذا الثوب الذي هو خميصة، أرسل به إلى أبي جامن وقال وأتوني بأنباجانية أبي جامن، ثم قال لا تزال تصوري تعرض عليه. فلو كان يستحب الإنسان أن يغمض عينيه في هذا لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. فقوله هنا رحمه الله وكان الحسن يقول ولقد كان من تحفظ العلم في صوتهم وحفظهم وبصرهم أن قال بعضهم، يبقى المنقول هنا عن بعض أهل العلم، إن لم يستطع ذلك غمض عينيه. كان الحسن يقول يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه، فإن لم يستطع فليغمض عينيه. وقال ابن سيرين كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه، وكره بعضهم تغميض العين في الصلاة، وممن كره ذلك مجاهد وأحمد وإسحاق، وقال أوزعي ليس ذلك من هدي الصلاة، وهذا القول هو الموافق للأدلة، كما قلنا بأن النبي لم يغمض عينيه مع وجود الداعي وهو لا زال التصور يتعرض عليه، ولهذا أمر بهذا الكساء الذي كان فيه أعلام، أمر به فذهب به إلى أبي جهم وقال وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني حتى لا يكسر قلبه، يعني خذ الثوب رضو إليه وهاتوا ثوب من عنده إيه آخر حتى لا يظن أبو جهم ظنا. نعم. بعض يعني الأحوال للإنسان قد يغمض عينيه بلا شعور، خصوصا الإمام، يعني الإمام قد يقرأ وبيقرأ كذا، صار من عادته أن يغمض عينيه، صارت عادة ما يلتفت إلا بعد فترة أنه يغمض عينيه، فلو وقع شيء من ذلك غافلة وعدم اختيار فهذا لا حرج فيه، إنما الإنسان يعمد يقول أنا أغمض العينين من أجل قلة الشواغل حتى أجمع قلبي، نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو حديث ماذا؟ نعم. هذا لو صح هذا كان حجة في الباب، هذا لو صح يعني. نعم. قفل النور خالص، حد شيء يقدر يمشي، ولا تخفيض النور ما في بأس أن يخفف، تخفف الإضاءة لطول الصلاة، ولأن هذا قد يؤدي إلى شدة الحر في المكان فلا بأس بهذا. نعم.
ذكر التروح في الصلاة،
المهم ألا يتعبد الله بهذا، يعني مش يتعبد الله بتخفيف الإضاءة، يعني أن هذا يكون يتعبد لله بالصلاة في هذا، لكن معروف أن الصلاة مثلا طويلة وغير ذلك، فتخفيف الإضاءة يؤدي إلى ترطيب الجو يعني، وبالتالي يكون الإنسان يعني خاشعا في صلاته أكثر. نعم.
ذكر التروح في الصلاة، واختلفوا في التروح في الصلاة فكره طائفة ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح والنخعي وابو عبد الرحمن ومسلم بن يسار، وقال مالك لا أرى ذلك، وروين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا نعم. قال عبد الله ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. قال حدثنا محمد بن علي،
يقول التروح حشية، يقول التروح وجلب الهواء بالمروحة لتخفف من الحر، يعني يأتي إنسان بمروحة يفعل كذا، فيقول لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك أكان قبيحا؟ قالوا نعم. قال عبد الله ما قبح العام قبح الرجل الواحد. نعم معنى آخر التروح اللي هو الآخر اللي هو أن يستند على إحدى رجليه أو كذا هذا جائز، لا لكن لعله يقصدون بالتروح ويقولون جلب الهواء. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي وساق سنده لابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يروح ويروح في الصلاة فقال عبد الله رضي الله عنه أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا نعم. قال عبد الله ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. قال حدثنا موسى وساق سنده إلى عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة رضي الله عنها ابنة سعد قالت رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة أي تروح به، ورخصت طائفة في ذلك، ومن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد. وقال أحمد يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق.
يعني لو احتاج إلى ذلك، كما أنه إذا احتاج إلى وضع شيء من ثوبه تحت جبهته في شدة الحر، كذلك هنا أيضا إذا احتاج إلى مثل هذا لا بأس. يعني مثلا يفعل الإنسان مثلا هكذا، ممكن الإنسان يفعل مثلا هكذا مع شدة الحر، يعني يكون أمرا طريقا، لكن ما يدخل الواحد بقى يأتي بمروحة من البيت. الآن الحمد لله شوف منة الله علينا، الآن المراوح موجودة بدون أن تمسك ذلك، بل والتكييفات والفروش وغير ذلك. لكن كما قال يعني بعض كما قال ابن عباس في مثل التزيين قال لا تزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرنها إلى قليل. قياسا على هذا أيضا صارت عندنا هذه الرفاهيات، ولكن سبحان الله مع كل هذا لا نخشع في صلاتنا ولا نؤدي صلاتنا على الوجه الذي كان يؤدي السلف الصالح صلاتهم عليه. نعم. لكن هذه من منن الله. الآن يا أخوان احنا لا نصلي على الحصباء، نصلي على الفرش هذه، ولا يعجبنا الآن سبحان الله. شوف وكأن الإنسان يعطى القوة على قدر ما يتاح له. شوف كان واحد مثلا يصلي على الحصير يبقى مبسوط جدا، طيب بقى سجاد كذا خلاص أفضل. طيب الآن الواحد السجاد بدون السفنج اللي هو تحت هذا بيتعب، يعني السجاد الفراش المجرد هذا بيتعب الإنسان من طول القيام، لكن لما يكون يضع اللي هو الأسفنج هذا بيبقى يعني طيب واستطاع الإنسان يقف وقتا أطول. فاحتجنا إلى مثل هذا. الآن المراوح نعمة، صارت المراوح الآن لا تكفي، عايزين مكيفات. ما فيش إشكال، لا إشكال. نعم.
قال مسائل. كان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يرون بأسا أن يراوح المصلي بين قدميه، وكذلك نقول. قال وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي.
نعم. يبقى التروح وهو جلب هواء، ويراوح أي أنه بين قدميه يستند على هذه طارة ويستند على هذه طارة، كل هذا لا بأس إذا احتاج إليه. نعم.
وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي. نعم. وكره ذلك أحمد والأوزاعي. وقال الشافعي لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إليه، فإن فعل فلا شيء عليه.
نعم، يعني إذا كان لا يؤثر على خشوعه كنت تراب خفيف أو كذا ما يمسح، ما يترك هذا إلى ما بعد الصلاة. لكن قد يعلق بجبهة الإنسان حصاة قوية إذا جاء يسجد بعد ذلك أثرت فيه، فإزاحة هذا لا شك أنه لا أن هذا هو الأفضل حتى لا يؤثر ذلك في خشوعه. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على مثل هذه الأشياء. نعم.
وكان مالك يقول إذا كثر التراب في جبهته،
لكن مثلا إنسان يصلي في تراب خفيف ما ينشغل كل شوية يمسح، لا، مثل هذا التراب الخفيف أو الغبار يتركه، لكن لو في حصاة قوية تؤثر على جبهة الإنسان إذا سجد فليزح. نعم.
وكان مالك يقول إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه. وقال أصحاب الرأي لا يكره ذلك. قال حدثنا يحيى بن محمد وساق سنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي. واختلفوا في قتل القمل والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة مروين عن أنس أنه كان يقتل القملة والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القملة في الصلاة.
نعم.
قال حدثنا عن مندار
الآن الحمد لله ما عاد في ثيابنا مثل هذا، لكن زمان وجود الحر والتراب وقلة المياه وغير ذلك، فكان طبيعي جدا أن يكون في ثوب الناس القمل، طبيعي جدا. هذا سبحان الله الناس يعني في إلى عهد قريب كان هذا طبيعي جدا. أنت تعرف أصلا القمل؟ تعرف القمل؟ لكن كان في الثياب عادة، هذا كان طبيعي جدا يكون هذا في الثياب، ما بالك أنت بالأزمان التي كانت يعني هذه القديمة، أكيد كان عنده، لأن هذا يكون مع التراب والعرق وقلة المياه والأشياء هذه. نعم. الآن عندنا البعوض اللي هو الناموس، فلو احتاج الإنسان إلى قتل في الصلاة فإنه يقتله، إنه يذهب الخشوع وقد يضر بالإنسان. نعم.
قال حدثنا عن بندار وسق سنده إلى أنس بن مالك إلى توبة أبي صدقة، قال أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة.
نعم. فإن قال قائلك إن يخرج منها دم يقال هذا دم يسير. نعم.
وقال الأوزاعي ترك ذلك أحب إليه. وقال أحمد وإسحاق لا بأس بقتل القمل وما نحب العبث به. قال أبو بكر والمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة. قال حدثنا بكر بن قتيبة وساق سنده إلى أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وعلى عنقه أمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل صبيا في الصلاة أو يفتح بابا أو يمضي خلف دابة قال صلاته فاسدة. قال أبو بكر والسنة مستغنى بها.
تمام. الحمد لله. عجيب ابن المنذر صراحة، حقيقة ابن المنذر يربي، يعني تشعر مربي، مربي رجل مربي سبحان الله. شوف طارة يقول خالف العلماء والعلماء والعلماء، وطارة يقول إذا خالف العالم كأحد العلماء العالم العالمان وكذا السنة فيقول والسنة مستغنى بها والسنة تقدم على كذا. نعم.
واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزعي مرة قطعت صلاتها، وقال مرة إن كان من ضرورة فلا بأس به، وقال أبو ثاور إن لم ينكشف ثدياها فصلاتها تامة.
انتبهتم؟ هذه مسألة كانت تسأل عنها أخوات في صلاة التراويح مثلا، ما يكون معها ولدها الصغير صلاة طويلة أو كذا، فالولد يبكي فتسأل هل ممكن تحمل الولد وترضعه من تحت خمارها أم لا؟ فيقولون واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال أوزعي مرة قطعت صلاته، وقال مرة إن كان من ضرورة فلا بأس به، وقال أبو ثور إلا من كشف ثديها فصلاتها تام. وهذا الصحيح، لأن هذا الانكشاف داخلي مثل سائر بدنها، فسائر بدنها داخل ثوب، وأيضا ثديها هنا داخل الثوب وهو الخمار. نعم. فلا بأس إذا احتاجت المرأة إلى هذا، إلى أن ترضع صبيها وهي في الصلاة، فمن جهة العمل فهو عمل يسير، ومن جهة العورة فالعورة مستورة، فلا داعي للبطلان. نعم.
واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصليها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزعي يقول إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلن. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا يجهر، وقال أبو ثور يجهر، وحكي عن الكوفي أنه قال إن أم قوما فيما جهر جهر وإن صلى وحده خافته.
يعني المسألة في هذا يسير يسير. طيب نقف عند جماع أبواب السهو.